بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فإنه معنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل بعد السنة الراتبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، ليحدثنا عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وبإذن الله بعد الأذان سنستقبل الأسئلة نطرحها على فضيلة الشيخ. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزي الحاضرين أكثر الجزاء وأعظمه وأوفره، إنه الولي على ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وهو الذي أنزل هذا الكتاب العظيم الذي اجتمعنا هذه الليلة لكي نتدارس بعض آياته. وهذه منا أيها الإخوة عظيمة، ينبغي على المسلم أن يقدر قدر هذه النعمة، وهي نعمة إنزال هذا الكتاب الكريم علينا، ثم إنزاله بلغتنا، فنحن ولله الحمد نفهم هذا القرآن الكريم ونتدبره دون مشقة ودون حرج. وهذه النعمة قل من الناس من يتنبه إليها، ولا سيما كما يقولون في المثل أن كثرة الإمساس تقل الإحساس، فتوفر هذا الكتاب بين أيدينا صباح مساء جعل كثير منا يزهدون في فهمه وفي تدبره وفي مدارسته. لدينا هذا اليوم آيتان فقط، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي تبين موقف المسلم من الوحي وموقف البشرية كلها من الوحي، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والآية التي بعدها مرتبطة بها أشد الارتباط: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بداية أريد أن أشير أيها الإخوة إلى ما ينبغي على المسلم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى، فضلا عن حفظه وإتقان تلاوته، ولكن من جانب فهم معانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الوحي، بل كما ورد في الحديث فاجأه هذا الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحراه ولا كان يتوقعه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال في آخر سورة القصص في الآية التي في آخر السورة التي يذكر الله فيها أنك ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع هذا الوحي ولا ينتظره عليه الصلاة والسلام، ولكن كان عليه الصلاة والسلام يعافو ما فيه قومه من الشرك وينفر منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الخروج من مكة إلى غار حراء طلبا للبعد عن هذه الأوثان وهذا الشرك الذي فيه قومه. لكن هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي أو كان يتوقعه أو كان يطلبه ويتحراه كما يقول بعض الكتاب؟ الصحيح أنه كان لا يفكر عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بالغفلة في قوله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. والصحيح أن معنى الضلال في هذه السورة هو معنى الغفلة، بمعنى أنك ما كنت تدري يا محمد عن هذا الوحي شيئا ولا كنت تعرفه، ولا كنت تهتدي إليه. فلما نزل هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فزع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فزعا شديدا، وخرج عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، ورجع إلى خديجة رضي الله عنها، لأنه عليه الصلاة والسلام تفاجأ بهذا الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وبهذا الوحي وبهذا الموقف. ثم سبحان الله العظيم، عندما هدأت من روعه خديجة رضي الله عنها وعرض الأمر على ورقة بن نوفل، قال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، أي أن هذا هو الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك يترقب نزول جبريل، ولذلك لما انقطع عنه جبريل عليه الصلاة والسلام في أول الوحي أصابه عليه الصلاة والسلام من الهم الشيء الكثير، حتى نزل عليه قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ثم تتابع الوحي بعد ذلك. منذ ذلك الوقت أيها الإخوة، منذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى انقطع الوحي عنه عليه الصلاة والسلام، وكان موقفه عليه الصلاة والسلام وموقف الصحابة رضي الله عنهم من الوحي هو الترقب والانتظار والشوق إلى هذا الوحي والعمل به وتدبره ومباشرة العمل به. وهذا هو الذي أريد أن أشير إليه، وهو أنه ينبغي على كل واحد منا أيها الإخوة أن يبادر ويسارع إلى العمل بالقرآن الكريم، وأن هذا هو الموقف الصحيح للمؤمن الصادق من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي معنا في هذا اللقاء آية من آيات الأحكام التي تتعلق بها أحكام شرعية، وهذا نوع من الآيات في القرآن الكريم يسميه العلماء والفقهاء آيات الأحكام، ويقصدون به الآيات التي وردت فيها أحكام شرعية تكليفية بشكل صريح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: كلوا، وقال: إنما حرم، وهذا الأمر وهذا الفعل حرم وأحل، هذه تدل على أن هذه أحكام تكليفية مباشرة صريحة واضحة. ولذلك اختلف العلماء كم عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم، فبعضهم قال عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم 500 آية، وبعضهم قال 150 آية، وبعضهم قال 300 آية، وزاد بعضهم ونقص. فقال الإمام السيوطي رحمه الله: والصحيح أن آيات الأحكام أكثر من ذلك، ولعل مقصود من حصرها ب500 أو ب300 أو ب150 يقصدون الآيات الصريحة التي وردت فيها أحكام صريحة. والأحكام الصريحة الفقهية الموجودة في الآيات القرآنية مثل قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ونحو هذه الآيات التي واضح فيها أمر التحليل والتحريم والأمر والنهي. كتب عليكم، كتب عليكم، هذه آيات واضحة وصريحة أنها في الأحكام الشرعية. الإمام القرطبي رحمه الله صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، وهو كتاب من أوسع كتب التفسير، خالف هذه الآراء وقال: إنها لا تخلو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى من حكم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه للعمل وللتدبر، ولذلك فلا تخلو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى من حكم، لكن يتفاوت الناس في فهمهم لهذا القرآن. ولذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل خصكم يا أبا الحسن، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني يقول: هل أنتم يا آل البيت، علي بن أبي طالب وأبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أنتم يا آل البيت؟ فقال علي: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وكان مع علي رضي الله عنه صحيفة فيها بعض الأحكام الفقهية وهي مشهورة ومعروفة، قال: أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. وهذا هو الشاهد من كلام علي رضي الله عنه، أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. الفهم أيها الإخوة في كتاب الله رزق وتوفيق ومنحة يوفق الله سبحانه وتعالى إليها من يشاء من عباده. ولذلك تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن، فبعضهم أفقه في كتاب الله من بعض. فمثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفقه الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يكن أفقههم بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، أو يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو كنت أعرف أو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لأتيت إليه. ولذلك لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وكثر الناس في الكوفة وفي العراق وفي البصرة، أراد رضي الله عنه أن يرسل إليهم من يفقههم ويكون العالم الذي يرجع إليه أهل العراق، فما وجد أكفى من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأرسل بعبد الله بن مسعود إلى الكوفة، وأرسل رسالة إلى أبي موسى الأشعري وهو والي الكوفة في زمانه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسل عمر رسالة وقال: إنني قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، وإلا فالمفترض أن عبد الله بن مسعود ما يخرج من المدينة من دار الخلافة لعلمه ولحاجة الخليفة إليه، ولكنه آثر أهل الكوفة بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وانتقل إلى العراق. ولذلك أهل الكوفة من أفقه الناس ومن أفقه التابعين أهل الكوفة، علقمة بن وقاص الليثي وتلاميذه وزملاؤه، لأنهم تعلموا على يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما جاء أحد التابعين جاء في موسم الحج من الكوفة، فالتقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن ثمة رجلا في الكوفة، يعني ثمة رجلا يقول: ما أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله. فكان عمر رضي الله عنه مشغولا عنه، فلما سمع هذه الكلمة قال: ويحك، من يكون؟ يقول يعني هذه كلمة كبيرة وهذه دعوة كبيرة، من هو هذا الرجل الذي يقول أنه ليس هناك أعلم منه بكتاب الله؟ فقال عبد الله بن مسعود، قال: أما عبد الله فنعم، أما عبد الله فنعم. فكان يعترف له رضي الله عنه بأنه أفقه الصحابة في كتاب الله. بعده يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يأتي بعدهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من تلاميذهم. ولذلك من مميزات علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه تلقى علمه عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن أو عن أبي بن كعب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك لو تتأملون في فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، توفي عبد الله بن مسعود سنة 32 هجرية، وتوفي عبد الله بن عباس سنة 68 هجرية. لما توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أفقه الناس بعده عبد الله بن عباس وهو شاب صغير. كم عاش عبد الله بن عباس بعد ابن مسعود؟ عاش بعده 36 سنة. كم تعلم فيها عبد الله بن عباس وكم اكتسب فيها من العلم، ولذلك فهو حبر الأمة وترجمان القرآن بدون منافس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على فهم القرآن وعلى تعلمه وعلى تعليمه وبيانه للناس. ولذلك فهذه المهمة أيها الإخوة، الفقه في القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم وحفظه والعناية به والسؤال عنه والمدارسة فيه كما في هذا المجلس، فهو من أجل الأعمال وأفضلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل مثل هذه المجالس: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ثم ماذا يصنعون يا رسول الله؟ قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. من يحصل مثل هذه الفضائل أيها الإخوة إلا من جلس في مثل هذه المجالس؟ عندما تنظرون أيها الإخوة في موقف الصحابة رضي الله عنهم من هذا القرآن الكريم عندما ينزل عليهم، ترون العجب العجاب من السرعة والمسارعة إلى التنفيذ والتطبيق. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون في سورة الحجرات، مباشرة من هم الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ثابت بن قيس بن شماس، وثابت بن قيس بن شماس لمن لا يعرفه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون الخطباء يخطبون ويشرحون ماذا جاء الوفد من أجله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر ثابت بن قيس بن شماس أن يجيبهم لفصاحته رضي الله عنه ولبلاغته ولقدرته، وكان أبو بكر الصديق وكان عمر بن الخطاب. فلما نزلت هذه الآية أخذ ثابت بن قيس يبكي في بيته ويقول حبط عملي حبط عملي، لأنه كان رضي الله عنه إذا تكلم وخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، فظن أن هذه الآيات نزلت فيه وهو ليس معنيا بها، وما كان رضي الله عنه يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية يكلمانه كأخي السرار كما يقول أهل السيرة، يعني كأنهما يخبرانه بسر حتى لا يسمعه أحد من شدة خوفهم من أن تكون هذه الآية نزلت فيهم. وهذا الموقف في الحقيقة هو موقف الصحابة رضي الله عنهم من الوحي، كلما نزلت آية فيها أمر وفيها نهي استجابوا مباشرة، ولذلك قال الله عنهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لاحظوا سورة البقرة يا أخواني، سورة البقرة هذه السورة الطويلة 286 آية، موضوعها الرئيس موقف الموقف من الوحي، موقف المؤمن من الوحي سمعنا وأطعنا، موقف المنافق والكافر سمعنا وعصينا. ولذلك جاءت قصة البقرة في هذه السورة لتكون رمزا، رمز للسورة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماذا كان موقفهم؟ كعادة بني إسرائيل كان التلكؤ والتباطؤ وكثرة التمحل في الأسئلة، ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، فما استجابوا إلا بعد مماحكة وكثرة اختلاف وكثرة سؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون خلاصة موقف الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو خلاصة موقف المؤمن من أمر الله سبحانه وتعالى، ومنها هذه الآيات التي معنا في هذه السورة العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي معنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أولا سر النداء بوصف الإيمان، ليس هناك واحد منا أيها الإخوة إلا ويشعر أنه مخاطب بهذه الآية، لأن هذا الوصف الذي وصف الله به في أول الآية وصف تشريف يا أيها الذين آمنوا، وليس هناك أحد منا إلا ويرى نفسه أنه من الذين آمنوا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وألا تكون دعوة بلا بينة، كما قال الأعراب الذين ادعوا أنهم آمنوا في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قال الله سبحانه وتعالى قل لم تؤمنوا، هذه دعوة عريضة ليس لها أي دليل، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مما يدل على أن الإسلام أقل من الإيمان من حيث المرتبة. فقوله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا فيه عدة فوائد، أولا فيه تشريف لمن يتصف بهذا الوصف أنك مكرم، فلذلك ناديتك بهذه الصفة التي يعتز ويتشرف من يتصف بها، هذه واحدة. الأمر الثاني فيها استثارة للمنادى، يا أيها الذين آمنوا، كمثل إذا قلت للناس يا أيها المجتهدون، يا أيها الشجعان، افعلوا كذا وكذا، كأنك تستثير همم هؤلاء لفعل هذا الفعل أو تستثيرهم للابتعاد عن هذا الذي تأمرهم به. ففي قوله يا أيها الذين آمنوا استثارة لهمم هؤلاء الموصوفين بهذا الوصف على أن يستجيبوا لأمره سبحانه وتعالى وندائه. وآيات النداء عندما يتكلم عنها المفسرون في القرآن الكريم يذكرون مقولة مشهورة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني ركز وتأمل ما هو هذا الشيء الذي ينادي الله سبحانه وتعالى من أجله. قال فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية تتعلق بمسألة الأكل، وتلاحظون أيها الإخوة في شمولية هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ونبيه عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية قد تناولوا جلائل الأمور وعظائم الأمور وأصول الأمور، وتناولوا الدقائق والتفاصيل في حياة المسلم. ولذلك نحن أيها الإخوة ولله الحمد في الإسلام ليس عندنا فراغ نشعر به في التشريع في أي جانب من جوانبه. جانب التعبد واضح بالنسبة لنا، جانب الاعتقاد واضح بالنسبة لنا، جانب الطعام والشراب والذي يحل والذي يحرم واضح بالنسبة لنا. ولذلك ليس لدينا في الإسلام اضطراب ولا فراغ ولا أي مسألة تحتاج إلى أننا نأخذ من غيرنا أو نأخذ من شرائع من الشرائع الأرضية الموضوعة. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يشير أيها الإخوة إلى أن موضوع الأكل، وهو موضوع طبيعي يمارسه كل أحد، جانب مرتبط بالإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى ناداك بوصف الإيمان ثم أمرك بالأكل. في هذا الدلالة على أن هذا الأكل وهذا الشرب الذي تمارسه وهو أمر فطري بالنسبة لك أنه مرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، للإشارة إلى أنك أنت أيها المسلم حتى وأنت تأكل وأنت تشرب فأنت مرتبط بهذا الدين وبهذه العقيدة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد تأملت الآيات التي وردت في القرآن الكريم في النداء بوصف الإيمان، والنداء بالوصف الأعم وهو النداء بوصف الناس، يا أيها الناس يا أيها الناس. القرآن الكريم تعلمون أنه بقي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 23 سنة منذ نزل عليه في غار حراء قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن نزل عليه قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة في السنة 11 من الهجرة تقريبا، في أولها أو في أواخر السنة 10. 23 سنة والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليه خلال 23 سنة النداء بوصف يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس 20 مرة فقط في القرآن الكريم. والوصف يا أيها الناس والنداء يا أيها الناس أعم، يدخل فيه المؤمنون أو المؤمنون ويدخل فيه غيرهم. وأما يا أيها الذين آمنوا فقد وردت في القرآن الكريم 89 مرة، فهي أضعاف تقريبا 4 أضعاف أو أكثر النداء يا أيها الناس. مما يمكن أن نستنبطه ونستفيده من مثل هذه المسألة هو أن التشريعات كان أكثرها في المدينة، وأن النداء بوصف يا أيها الذين آمنوا كان يتبعه في الغالب أحكام شرعية تكليفية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ قالوا لأن الذين يتصفون بهذا الوصف وهم وصف الإيمان هم أولى الناس وأقرب الناس أنهم يستجيبون لهذا الأمر. لكن النداء بوصف يا أيها الناس نداء عالمي يدخل فيه المؤمنون ويدخل فيه الكافرون على حد سواء. ولذلك يذكرون فائدة في كتب علوم القرآن، وإن كانت فائدة يعني ضابط غير دقيق، أنهم يقولون أي سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي سورة مدنية، وأي سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى كان يخاطب في مكة الجميع، يخاطب المشركين ويخاطب المؤمنين، فغلب على هذه الآيات أو هذه السور التي فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا أنها سور نزلت بمكة. الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بالأكل من الطيبات، وقد حاولت بشكل سريع أن أستعرض الآيات التي ورد فيها هذا الأمر. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى في الآية سبقت هذه الآية: وظللنا عليكم الغمام، يتحدث عن بني إسرائيل، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيضا قال في سورة البقرة في آخرها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هناك أمر بالأكل من الطيبات، وهنا أمر بالإنفاق من الطيبات. وقال في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فكانت عقوبة لهم أن حرم الله عليهم ماذا؟ الطيبات، أو حرم عليهم بعض الطيبات. وقال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فنهى عن تحريم الطيبات، وأن هذا شيء خاص بالله سبحانه وتعالى ولا يحل. ولذلك قال الله في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال الله في سورة الأعراف أيضا: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال في سورة طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الله سبحانه وتعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وقال في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. وقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لاحظوا أيها الإخوة هذه الصفة، صفة الطيبات، بل إن طبعا كل ما ذكرته لكم كله يتعلق بالطعام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، معظمها تدخل فيها الأطعمة المحللة والأطعمة المحرمة. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات قال: ورزقناهم من الطيبات، على وجه الامتنان على بني إسرائيل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أو أن يذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل العقوبة في قوله ويحرم عليهم الطيبات، عندما ذكر بني إسرائيل أنه حرم عليهم بعضا من الطيبات، ولذلك كانت من شرائعهم في السابق بني إسرائيل وغيرهم كان من مما يتقرب بعضهم به إلى الله سبحانه وتعالى أنه يحرم على نفسه بعض الطيبات، كما صنع يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما حرم على نفسه أن يأكل لحم الإبل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فتلاحظون أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى أطلق في هذه الآية الوصف، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما هي هذه الطيبات التي رزقنا الله سبحانه وتعالى لا حصر لها؟ لا حصر لها، ولذلك قال في الآية التي بعدها: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ولم يعدد سبحانه وتعالى ما أحله لنا، لأن الذي أحله الله لنا كثير جدا، والذي حرمه سبحانه وتعالى قليل جدا يمكن حصره، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم، ما هو اللباس الذي يمكن أن يلبسه المحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا. طيب أنا سألتك ما هو الشيء الذي يلبسه، فأنت أجبتني فقلت الذي لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، ما معنى الكلام هذا؟ معناه أنه يلبس كل شيء غير هذه المستثنيات، وهذا من الفقه ومن البلاغة أيضا، أنه ما دام أن هناك أشياء لا يمكن تحصرها والجانب الآخر يمكن حصره، فالصواب والحكمة والبلاغة أن تحدد الذي يمكن حصره وتترك الباقي. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يطلق لنا أنه قد أباح لنا الكثير الطيبات، وذكرها الله سبحانه وتعالى بوصف الطيبات أيها الإخوة فيه إشارة إلى امتنان الله سبحانه وتعالى على خلقه، وفضل الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، وأن الأمر في قوله سبحانه وتعالى هنا كلوا من الطيبات أنه للامتنان على خلقه وإظهار نعمته سبحانه وتعالى على خلقه، أنه سبحانه وتعالى ما ضيق علينا، وأنه قد وسع علينا في المأكل والمشرب، وأنه قد أباح لك أيها المؤمن كل الطيبات. ولذلك عندما قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في هذه الآية وضح سبحانه وتعالى صفتين: أن كل ما كان طيبا، والطيب أيها الإخوة من الطعام ما توافر فيه شرطان: أن يكون حلالا من حيث الكسب، وأن يكون حلالا من حيث العين، بمعنى أن تكون قد اكتسبت هذا الطعام من حل. فمثلا لو أتيت إلى رز مثلا أو إلى تفاح أو إلى أي أكل من الأكل المباح ولكنك سرقته أو غصبته من صاحبه بغير وجه حق فإنه ليس طيبا. ولذلك لما تصدق أحدهم بصدقة من مال محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا بأنه ليس طيبا، ليس لأنه محرم العين، ولكن لأنه كان طريقة اكتسابه محرمة. وأن يكون أيضا حلال العين، بمعنى لو اشتريت من مالك الحلال لحم خنزير مثلا ثم تصدقت به، فهذا ليس طيبا بل هو خبيث، لأنه خبيث العين محرم، ولو كان المال الذي اكتسبته به حلالا. فإذا معنى قوله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، المقصود بالطيبات هنا ما كان حلالا من حيث المصدر والمكتسب، وما كان حلالا من حيث العين أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال كلمة عظيمة تتعلق بهذه الآيات، وقال يا أيها الناس إن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يخاطب الرسل عليهم الصلاة والسلام ويأمرهم أن يأكلوا من الطيبات، وقال في المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الرسل والمؤمنين على درجة واحدة في الخطاب بهذا الخطاب، وأن المؤمنين مخاطبين بأنهم يأكلون من الطيبات ومن الحلال، كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مخاطبون بذلك أيضا. ولذلك تجدون في القرآن الكريم آيات كثيرة للرسل عليهم الصلاة والسلام، يقول الله فيها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في سورة الكهف وفي غيرها، قل إنما أنا بشر مثلكم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلنا في البشرية ومكلفون بما نحن مكلفون به من مثل هذه الآية، لكن الله سبحانه وتعالى ميزهم بخصيصة واحدة وهي أنه يوحى إليهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالشكر الذي أمر به المؤمنون في هذه الآية أمر به المرسلون أيضا. ومعنى العبادة أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى، ولاحظوا هذا الأسلوب الرفيع في البلاغة القرآنية، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون هنا شرط، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تعبدون الله سبحانه وتعالى وأنكم تخلصون العبادة له سبحانه وتعالى، فكلوا من الطيبات واشكروا لله سبحانه وتعالى. فجعل الأكل من الطيبات، ولاحظوا هذا، نعود إلى الحديث الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهو أن الأكل من الطيبات والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى هو نوع من العبودية لله سبحانه وتعالى والتوحيد والإخلاص له. ولذلك لاحظوا في الآية أنه قال إن كنتم إياه تعبدون، وهذا الأسلوب في القرآن الكريم معناها التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلم يقل إن كنتم تعبدونه، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدونه، وإنما قال لا إن كنتم إياه تعبدون، وهذا في اللغة العربية يسمونه تقديم المفعول به على الفاعل، أي إن كنتم إياه، إياه هنا مفعول به مقدم. ما فائدة هذا التقديم؟ قالوا فائدته الحصر والاختصاص، تماما كما نقول في سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وش فائدة التقديم هنا؟ لماذا لم يقل نعبدك ونستعينك؟ قالوا هذه فيها فائدة بلاغية مهمة جدا جدا جدا، وهي تدل على توحيد الألوهية وتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. كيف؟ لأنه قدم المفعول به وأخر الفعل، وتقديم المفعول به يدل على الاختصاص وعلى الحصر، فمعنى إياك نعبد وإياك نستعين يختلف تماما عن معنى نعبدك ونستعينك. فمعنى نعبدك ونستعينك، نعبدك ونستعينك وقد نعبد غيرك وقد نستعين بغيرك، لكن إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فرق بين، وهذا أيها الإخوة أنا عندما أتكلم بهذا الكلام في مثل هذا المجلس نحن في مقام مدارسة، ونقاش في مثل هذه الحلقات، أقول أيها الإخوة، ينبغي علينا دائما أن نتعلم اللغة العربية وأن نحرص عليها وأن نتفقه فيها. والتفقه في اللغة العربية ليس بالضرورة تدرس النحو فقط، اللغة العربية أوسع من ذلك، دراسة الأدب ودراسة البلاغة والاستماع إلى دروسها والاستماع إلى مناقشاتها تثريك وتزيدك معرفة بمعاني القرآن الكريم تماما، تزيدك معرفة بالقرآن الكريم. ولذلك جاء رجلان إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يختصمان في بئر بينهما، في بئر بين الاثنين، كل واحد يقول هذه بئري. فقال أحدهما هذه بئري وأنا حفرتها، فقال الآخر بل هي بئري وأنا فطرتها، أنا فطرتها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أعجبت هذه الكلمة وذكرتها بقوله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، وقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وش معناها فاطر السماوات والأرض، فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ الفطرة أيها الإخوة، والفطر في اللغة هو العمل على غير مثال سابق. فمعنى قوله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق ما سبق إليه سبحانه وتعالى. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما استفاد من هذا الحوار الذي سمعه من هذين الأعرابيين أو هذين الرجلين كلمة تعلمها من كلام الله سبحانه وتعالى. وكلمة فاطر في لغة أهل اليمن لها نفس المعنى عند قريش في قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض نفس المعنى فاطر السماوات والأرض، لكن بديع السماوات والأرض بلغة قريش التي يستخدمونها ويتعاملون بها يقولون بديع، أما أهل اليمن طي وغيرهم فيقولون فاطر، وكلاهما بمعنى الخالق والمبدع على غير مثال سابق. إذن استفادة من حوارات مثل هذه الحوارات في زيادة معرفتك بالقرآن الكريم، هذه كلمة، هذا سؤال، هذا حوار، هذا كتاب، تستمع لدرس في الإذاعة، تستمع لدرس في غيرها، فأنت بهذا تستعين بهذه اللغة وتستعين بهذه المعرفة اللغوية، تقرأ كتاب، تقرأ مقالة تزيدك معرفة بكتاب الله. وهذه من أجل العبادات أيها الإخوة، التفقه في القرآن الكريم والتعلم. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة، وأهل الصفة هم الفقراء وفقراء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يجلسون في صفة المسجد، في آخر المسجد، في مكان أعده النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فخرج ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم فمر بهم، فإذا بهم جلوس في وسط القائضة وسط الحر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، بطحان أو العقيق قريبة من مكة، من مدينة أودية قريبة، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيصيب ناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ من هو الذي يريد منكم أن يخرج إلى الوادي فيصيب ناقة أو ناقتين، ولا هي بناقة عادية، لا ناقة كوماو يعني أنها مليانة وسمينة؟ فكلهم رضي الله عنهم قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، أصلا هم فقراء، يعني حتى ما يحتاج أن تكون كوماوين، لو حتى هزيلة. فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. ولاحظوا في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم التربوي أنه استفزهم رضي الله عنهم بهذا السؤال، فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيصيب ناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فكلهم رضي الله عنهم قالوا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فجاء إلى المقصود من الحوار، فقال عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. يا سلام، ما أجمل هذا الحديث، حديث صحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيمة أنك تأتي إلى المسجد وتجلس وتعطل مشاغلك وتترك ارتباطاتك من أجل أنك تتعلم آية من القرآن الكريم. قد تتعلم حفظها، تتعلم لفظها، تتعلم ما فيها من الأحكام، تتعلم ما فيها من الأدب، أنت تدخل في هذا المعنى. خير له عند الله سبحانه وتعالى من هذا الذي عرضه عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني معرفة قيمة العلم بالقرآن الكريم والتفقه فيه، كثير منا أيها الإخوة يغفل عنه، وكثير منا ربما يقول. لذلك أنا أشكركم حقيقة على أنكم اقتطعتم من أوقاتكم وجلستم تستمعون ونتدارس هذه الآيات فيما بيننا، فإن الأوقات الآن ازدحمت بشكل كبير، والمشكلة أنها ازدحمت على الفاضي عندنا في حياتنا. ربما الواحد منا لو كان جالس الآن في البيت ربما أنه يسولف أو أنه ينشغل بشيء آخر أو في مكتب عقار أو في شيء، لكن أن الواحد يضغط على نفسه ويقتطع جزء من وقته لمثل هذه الأمور، فإن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، يوفق إليه من يشاء من عباده. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ولاحظوا أيها الإخوة في هذه الآية العظيمة عندما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيها دلالة، معناها هذا الذي تأكل منه تراه رزق منا وامتنان منا وليس لك فيه فضل. وهذا يذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن الكريم، أنفقوا مما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، حتى لا يطغى الإنسان أيها الإخوة كما طغى فرعون وكما طغى قارون وكما طغى كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كلا إن الإنسان ليطغى. ولذلك لما جاء الثلاثة الذين تآمروا بعد أن توفي أبوهم، كان أبوهم لديه مزرعة، في القصة المعروفة في سورة القلم، كان لديه مزرعة وكان رجلا شاكرا، فكان إذا حصد الثمار قسم هذا الحصاد إلى ثلاثة أقسام، فقسم يأخذه لأهل بيته، وقسم يتصدق به، والقسم الثالث يحفظه لكي يبقى بذرا للسنة القادمة، وعاش على هذا المنهج. فلما رأى أبناؤه أن هذا فيه نوع من الإسراف، لماذا الثلث يذهب للفقراء والمساكين؟ فتعاهدوا فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى وأحرقها كلها. فماذا قالوا عن أنفسهم؟ قالوا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فوصفوا أنفسهم أنهم عندما لم يشكروا الله سبحانه وتعالى ولم يعرفوا لله حقه فيما رزقهم سبحانه وتعالى ذهب الله بالثمرة كلها. لكن لاحظوا أنهم كانوا أهل صلاح، يعني جاءتهم نزوة لكنهم كانوا أهل صلاح، فلما رأوا هذا رجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحوا، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فاعترفوا مباشرة ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نعتبر بمثل هذه القصص، لأن الإنسان قد تسول له نفسه. كثير من الناس نعرف منهم أيها الإخوة أناس يخرج نصاب الزكاة له مثلا 20 مليون، الزكاة زكاة المال 20 مليون، فيقول كيف أخرج 20 مليون؟ سبحان الله العظيم، لو لم يرزقك الله سبحانه وتعالى بالمليارات ما كانت الزكاة 20 مليون، لكن الشيطان يزين له 20 مليون هذه ويكبرها حتى كأن ثروتك كلها هي في 20 هذه، وينسى المال ورأس المال. ولذلك كثير من يصل يقع له مثل هذا يحاول أن يزور في الأوراق، حتى حدثني بعض المسؤولين في الزكاة والدخل يقول تأتينا الأوراق مزورة، ف فإذا بدل الزكاة ما تكون 20 مليون تكون الزكاة مثلا 200 ألف 300 ألف. لكن أين يفر الإنسان؟ وكيف إذا محق الله سبحانه وتعالى بركة المال؟ ولذلك يحدثني أحد الإخوان يقول أحد التجار حريص على إخراج الزكاة، وذات يوم احترق مستودع كبير جدا من مستودعاته، حريق عظيم، فمباشرة رجع إلى المحاسبين وقال راجعوا الزكاة 100% أن هناك جزء من الزكاة ما أخرجته. فلما رجعوا إلى الحسابات وجدوا فعلا أنهم قد أغفلوا جزء كبير من الزكاة ما أخرجوا، قال هذا بسببه، وكان رجل تاجر صالح. ولذلك المؤمن الصادق يكون حريص على أنه يخرج حق الله سبحانه وتعالى قبل أن يأخذ حقه، كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاد، وأن هذا هو الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمتن علينا وله سبحانه وتعالى المنة، في حين أننا نحن المخلوقين يعاب علينا أن نمن على الناس بما نعطيهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال في معرض الذم للأعراب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يمتن علينا أنه رزقنا وأنه خلقنا وله المنة سبحانه وتعالى وله المنة. لكن لاحظوا في الأسلوب، في قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فربط بأنني أنا الذي رزقتك، ثم قال اشكروا لله. ولاحظوا ما قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروه، مع المعنى كان سيكون واضح بالنسبة لنا، لكنه قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية أيها الإخوة فيها دلالة عظيمة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى إخلاص العبادة له دون سواه. أولا لقوله واشكروا لله لا لغيره، واشكروا لله، وقال في آخرها إن كنتم إياه تعبدون، وهذه كلها تدل على التوحيد. وفيها ربط أيها الإخوة بأن حتى أكلتك وحتى شربك وشكرك لله سبحانه وتعالى عليها فإنه يقوي هذا الإيمان في نفسك ويقوي هذا اليقين في قلبك. ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وأنت تلبي شهوتك وحاجتك والله سبحانه وتعالى يرضى عنك. ولذلك قال في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا من الفوائد التي تشتمل عليها هذه الآية العظيمة أن الخبائث لا يؤكل منها وأنها محرمة، لأنه قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فعندما وصف الذي أحله لنا بأنه طيبات دل على أن ما حرمه علينا ليس كذلك وهو الخبائث. وفي قوله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إشارة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه ولطفه بهم، أولا لأنه قال مما رزقناكم، فأشار إلى امتنانه سبحانه وتعالى ب. والأمر الثاني أنه أمرهم بالأكل من الطيبات، والله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بهذا لحاجته إلينا وإنما لرحمته بنا. ولذلك سوف تأتي معنا الآن الآية الثانية فيها إشارة إلى أن ما حرمه سبحانه وتعالى علينا فيه أضرار شديدة علينا، مما يدل على أنه من رحمته سبحانه وتعالى أمرنا بالأكل من الطيبات. ثم قال في الآية الثانية على وجه الاختصار حتى لا يدركنا الوقت إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما في اللغة العربية معناها الحصر، يعني يقول الله سبحانه وتعالى أنا حللت لكم الطيبات كلها وحرمت عليكم أشياء محددة ومحصورة. لذلك قال إنما للإشارة إلى أن ما بعدها أمر محصور وقليل. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الأول الميتة، فالله سبحانه وتعالى حرم الميتة، والميتة المقصود بها ما مات حتف أنفه. في اللغة يقال هذه ميتة إذا كانت ماتت حتف أنفها، سقطت مثلا من مكان، تردت من مكان، صدمتها سيارة، ضربت حتى قتلت، هذه تسمى ميتة في اللغة. لكن في الشرع الميتة المقصود بها ما لم يذكى ذكاة شرعية، هذا يسمى ميتة، مما يحل أكله. فمثلا الآن لو وجدت كلبا ميتا هذا ميتة، طيب لو وجدته مذكى ذكاة شرعية وهو كلب ميتة لأنه لا يحل أكل الكلب. لكن وجدت شاة ماتت حتف أنفها، سقطت من مكان، صدمها واحد بالسيارة، هذه يقال لها ميتة. فإن وجدت شاة مذكاة ذكاة شرعية لا يقال لها ميتة، وإنما هذه ذبيحة يحل أكلها. ولذلك الميتة هي المقصود بها ما لم يذك ذكاة شرعية، فهذه ميتة حرم الله أكلها. ولاحظوا أن في قوله الميتة يدخل فيه كل ميتة، كل ميتة فهي محرمة من الحيوانات التي يجوز أكلها فإنها محرمة، والتي لا يجوز أكلها أشد تحريما. طيب هذه كلمة يسمونها في القرآن الكريم العام، العام الذي ورد في القرآن الكريم، كيف عرفنا؟ لأن العام هو الذي يأتي بصيغة من صيغ العموم، والله قال هنا إنما حرم عليكم الميتة. قال الأصوليون من صيغ العموم المعرب بأل، الذي يأتي فيه التعريف بأل فإن يكون عاما يدخل فيه كل ما يدخل تحته، كل ميتة تدخل تحت هذا الوصف. طيب ألا يوجد استثناء من الميتة أحله الله لنا يا أخوان؟ ما تذكرون دليل يخصص بعض أنواع الميتة مثل إيش؟ السمك وماذا؟ والجراد. طيب كيف حللناها؟ ما هو الدليل على أنها حلال؟ ما هو الدليل الذي ذكرتموه؟ تفضل. جميل، هذه الآية تدل على أنه طعام البحر مطلقا، لكن الميتة بالذات فيها حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى. تفضل. أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. هذا ماذا يسمونه في الفقه؟ شوفوا كيف نفهم الشرع، نأتي إلى هذه اللفظة فإذا بها عامة الميتة، نقول إذن نفتي بأن كل ميتة حرام، فيقال لك لا لا تستعجل، تعال خلنا نستعرض القرآن الكريم ونشوف يمكن فيه بعض الآيات التي تدل على أن بعض أنواع الميتة محللة. طيب ما وجدنا في القرآن الكريم إشارة إلى أن الميتة التي في البحر أو التي في أن هناك نوع من الميتة يحل أو يحل أكله. نأتي إلى السنة فنجد فيها حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فنقول جميل، إذن وجدنا مخصص، هذه الآية عامة ووجدنا لها في السنة مخصص. كيف مخصص؟ يعني يخصص بعض الأنواع لا تدخل في التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من الميتة السمك والجراد. طبعا السمك يدخل فيه كل ما كان من حيوانات البحر، طعام البحر كله حلال حتى لو كان ميتا، واختلف العلماء فيما يسمى بخنزير البحر، في حيوان اسمه خنزير البحر بعض العلماء يحرمه، لكن الصحيح أنه ليس محرما لأنه سمي خنزيرا لأنه يشبه الخنزير في شكله فقط، أما لحمه فهو لحم حلال لأنه من حيوانات البحر. والجراد من حيوانات البر لكنه مباح أكله بعد موته، فهذا يسمونه تخصيص العام. فالميتة محرمة كلها إلا السمك والجراد، ميتتها تحل. والدليل أن أبا عبيدة رضي الله عنه خرج هو ونفر من الصحابة رضي الله عنهم يوما في سرية، فأصابهم جوع شديد وهم على شاطئ البحر تقريبا في ينبع والمناطق التي هناك، فظهر لهم على شاطئ البحر ما يشبه الكثيب، يعني شيء كأنه تراب متجمع وكذا، فلما ذهبوا إليه وجدوه سمكة كبيرة جدا اللي تسمى سمكة القرش، ويسمونها العنبر. فلما جاءوا إليه قالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون ولو كانت ميتة. فأكلوا منها وبقوا يأكلون منها شهرا حتى سمنوا وأحضروا جزء منها للمدينة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حصل لنا كذا وكذا وكذا، ترانا أكلنا منها. فقال هل بقي معكم منها شيء؟ قالوا نعم. فأحضروا له فأكل منه عليه الصلاة والسلام، لإشارة إلى أن هذا النوع من الطعام حلال ولو كان ميتة من وهو ميتة البحر. طيب سؤال، إذا وجدت جثة إنسان ميت، جثة إنسان ميت، هل يجوز أكل منها؟ في حال الضرورة طبعا، في حال الضرورة يا أخوان، ها وش رأيكم؟ ما يجوز. طيب تأملوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا، إشارة إلى أن هذا أمر بشع ومستبشع إلى أبعد الحدود. ولذلك اختلف الفقهاء هل يجوز للمضطر الذي أشرف على الهلاك ولم يجد إلا لحم آدمي ميت، هل يجوز له أن يأكل أو لا؟ بعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز له لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. المسألة الثانية التي ذكرها الله من المحرمات قال والدم، حرم الله سبحانه وتعالى أكل الدم. نكمل هذا بعد الأذان. نعود أيها الإخوة إلى قوله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم. الميتة واضحة وظاهرة، وقلت لكم هو كل ما لم يذك من الحيوانات فإنه يعتبر ميتة، وهذا لا يحل أكله إلا كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فهذه المحرمات لا يجوز أكلها مطلقا، ومن فعل ذلك فهو آثم إلا في حالة الاضطرار. فقال فمن اضطر بس بشرط، ما هو يا رب؟ قال غير باغ ولا عاد. ولذلك الضرورة، ما هو بكل من يدعي أنه مضطر فإنه يسلم له بذلك، وإنما الضرورة التي تباح معها المحظورات وهذه المحرمات ضرورة معينة، وهي أنك مهدد بالتلف لو لم تأكل من هذه المحرمات، بمعنى أن قد تموت لو لم تأكل من هذه المحرمات، فيقال كل من هذه المحرمات إذن ما دمت مضطرا. ولكن قال غير باغ ولا عاد، المقصود بالباغي هو الذي يأكل هذه المحرمات دون اضطرار، والعادي هو الذي يأكل من المحرمات ويتجاوز الحد الذي يحتاجه. ولذلك معنى هذه الآية أنك تأكل من هذه المحرمات بقدر ما تسد رمقك، ليس معنى أنها مباحة ومحل أنك تأكل حتى تشبع من هذه المحرمات، وإنما تأكل بقدر الضرورة. ولذلك يقولون في الفقه الضرورة تقدر بقدرها فلا تزيد عن حد الضرورة، إلا في حالة واحدة أيها الإخوة لو قيل بها لكان مناسبا، وهو أن يقال لو لم تجد إلا ميتة فتأكل منها بقدر احتياجك، ولكن إذا غلب على ظنك أنك لن تجد في مكان قريب إلا هذه الميتة، قالوا فيجوز له أن يأخذ معه منها، فإن وجد حلالا أكل منه وأبعد هذا المحرم، وإلا يأكل من هذا المحرم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما حرمه الله في هذه الآية الدم، والمقصود به الدم المسفوح، الدم المعروف، الدم المسفوح. ما معنى الدم المسفوح؟ أي الدم الذي ينصب ويخرج من الحيوان، هذا يحرم شربه ويحرم أكله، لأنه ممكن أن يشرب في حال سيلانه ويمكن أن يؤكل في حال تخثره. طيب هناك دم يبقى في عروق الذبيحة أحيانا، ليس كذلك؟ عندما تطبخ أحيانا الذبيحة فإن يبقى دم يخرج من هذه العروق، فهل نؤاخذ بهذا الدم عندما يبقى؟ قالوا لا، لأن الله قال في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هذه فائدة ثانية يا أخوان في فهم دلالات القرآن الكريم. كيف نفهمها؟ نجمعها مع بعض. يعني هنا يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم وأطلق الدم كله محرم. طيب يا رب الذي يخرج من العروق، قال في الآية الأخرى في سورة الأنعام أو دما مسفوحا. إذن ماذا يقولون العلماء؟ يقولون هذا مطلق، الدم يدخل فيه كل دم، وهنا أو دما مسفوحا مقيد، ما هو بأي دم محرم، لا، الدم المحرم هو الدم المسفوح، أما الدم الذي يبقى في العروق فقد عفي عنه. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها أجابت بهذا الجواب. المحرم الثالث في هذه الآية لحم الخنزير، إلا أن يكون ميتة، أو إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولاحظوا يا أخوان إنما قال والخنزير. في أسئلة يا شيخ ريان؟ يعني كم تحت؟ أي بسيط، بس نكمل الآية. قال أو لحم خنزير، ولم يقل سبحانه وتعالى أو خنزير، يعني الله سبحانه وتعالى ما حرم الخنزير وإنما حرم لحم الخنزير. فهل معنى هذا يا ترى أنه يجوز لنا الانتفاع بشيء من الخنزير غير اللحم؟ يعني شحم الخنزير، شعر الخنزير؟ قال العلماء لا، الخنزير كله محرم، واختلفوا في شعره هل يجوز ذلك أو لا، لأن شعر الخنزير يا أخوان يستعمل في الخرازة. الخنزير شعره مدبب، يستخدمونه في الخرازة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون أنه يستثنى من ذلك استخدام شعره في الخرازة، لكن شحم الخنزير ولحم الخنزير محرم. ولاحظوا سبحان الله العظيم تحريم الخنزير في كل الشرائع السماوية، في اليهودية محرم، في النصرانية محرم، في الإسلام محرم، وبالرغم من ذلك يأكله النصارى ويأكله كثير من اليهود، وبعض اليهود إلى اليوم يحاربونه ولا يأكلون لحم الخنزير ترى، لكن معظم أهل الكتاب يأكلون الخنزير ويربونه. ولعلكم تلاحظون الآن في الأيام أيامنا هذه هناك ما يسمونه بإنفلونزا الخنازير، لعلكم قرأتم عنها وسمعتم عنها، وهي تعتبر جائحة الآن العالم كله مستنفر وواقف على رؤوس أصابعه خوفا من هذا المرض، لأن هذا المرض بالذات تذكرون إنفلونزا الطيور، مشكلة إنفلونزا الطيور أنها تقتل كبار السن وتقتل الأطفال ولا تؤثر في طبقة الشباب. إنفلونزا الخنازير من أوجه خطورتها أنها تقتل الشباب، ولذلك يخافون منها خوفا شديدا. وقد اجتاحت كما تعلمون في أول القرن اجتاحت أوروبا، وقتل منها عدد لا يعلمه إلا الله. الآن عندما يتحدث الناس عن الخنزير وعن ما فيه من الأمراض وأنه مستودع للميكروبات والأمراض والجراثيم نحن المسلمون لا نأكل لحم الخنزير لأن فيه ميكروبات أو لأن فيه جراثيم، وإنما لا نأكله لأنه حرمه الله سبحانه وتعالى. فلو حتى الآن أكل الخنزير طعاما حلالا ونظيفا فإنه محرم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولحم الخنزير، فحرمه الله سبحانه وتعالى، وحرم اقتناءه، وحرم بيعه، وحرم شراءه، وثمنه حرام والبيع حرام، فلا يجوز الانتفاع منه بشيء. الآن بعدما فوجئوا بهذه الأمراض التي يولدها الخنزير وأنه مستودع للأمراض، بدأوا يتنبهون إلى حكمة تحريمه عند المسلمين. ولذلك يقول بعض الغربيين، يقول ينبغي عليكم أيها المسلمون أن تبينوا للناس أنكم لا تأكلون لحم الخنزير إلا من أجل أن الله حرمه، وأنه ما حرمه إلا لحكم. كان ينبغي عليكم أن تظهروا هذا للناس وتحذروا منه الناس قبل أن يقع الناس فيما هم فيه، لكن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى هؤلاء الناس ولا لحم الخنزير لمن فطرته سوية تعافه، لأنه لا يتغذى إلا على القاذورات ولا يعيش إلا في أماكن القذرة. والغريب في الأمر أنهم في الغرب يغالون في ثمن لحم الخنزير، ما هو بأي واحد يشتري لحم الخنزير ترى، ويسمونه البيكون، نوعية معينة من اللحم ما يأكلها إلا علية الناس، وهو لحم الخنزير، بينما الفقراء والمساكين يأكلون الأغنام ويأكلون الدجاج ويأكلون وهذا من 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 انقلاب الفطرة وانتكاس الفطرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أهل به لغير الله. تلاحظون الميتة ولحم الخنزير والدم حرمت، وعرف الناس علة التحريم، وهي ما فيها من الأمراض وما فيها من الجراثيم وما فيها من الميتة. ثبت طبيا أن الميتة إذا ماتت وبقي دمها في داخلها أنها تتحول إلى مستودع مكروبات وجراثيم، ومثلها الدم المسفوح، ومثلها لحم الخنزير. لكن المحرم الرابع وهو ما أهل به لغير الله. ما معنى وما أهل به لغير الله؟ هو ما ذبح لغير الله. يعني يجيك واحد يذبح ذبيحة ويقول باسم اللات، ولا باسم هبل، ولا باسم صنم من الأصنام، ولا يذبحها لغير الله، هذه محرمة. طيب ولو ذكيتها، ولو ذكيتها، فعلة تحريمها معنوية، لأنه ذبحت على غير اسم الله سبحانه وتعالى، وذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقول أن علتها معنوية ولا هي مذكاة، لكنها لما ذكر اسم الله غير اسم الله عليها حرمت، للإشارة أيها الإخوة إلى أنه حتى الذبح وحتى الأكل إذا لم يذكر اسم الله عليه فهو محرم عليك أيها المؤمن، لأنك أنت متعبد بهذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومعنى نسكي أي ذبيحتي، أنها كلها لله سبحانه وتعالى. فأنت لا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تدعو إلا الله. وأنظروا إلى التكامل في حياة المسلم أيها الإخوة، كما أنني لا أسجد إلا لله، لا أذبح إلا لله، كما أنني آكل. لاحظوا في الآية، أصلا كلها في الأكل الآية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فيربط الأكل والشرب بالشكر لله سبحانه وتعالى وبالعبادة وبالتوحيد له سبحانه وتعالى. ثم قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من ألجأته الضرورة إلى أن يضطر إلى الأكل من هذه المحرمات فلا إثم عليه. بعض العلماء يقول أن الضرورة تبيح هذا المحرم، وإذا أباحت الضرورة هذا المحرم زال ما فيها من أسباب التحريم بفضل الله سبحانه وتعالى وأحلها لك. سؤال أيها الإخوة، ولعلنا نختم به حديثا عن هذه الآيات الآيتين العظيمتين، وهو: نحن قلنا في بداية الآية الثانية: إنما حرم عليكم الميتة، وقلنا إنما أداة حصر، فهل معنى الآية أن المحرمات محصورة فقط في هذه الأربعة؟ ألا تعرفون شيء محرم غير هذه الأربعة من المأكولات التي تؤكل؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، هذه كلها تدخل في الميتة، تدخل في الميتة، ما في شيء غيره. أيضا حرم الله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. يعني لو جيت الآن بأسد وذبحت على سنة الله ورسوله وذكرت اسم الله عليه ما يجوز لك أكله، فهو محرم ولا يدخل في هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأيضا كل ذي مخلب من الطير أيضا محرم، ولو ذكيته ذكاة شرعية. فمعنى هذا أن الحصر في هذه الآيات ليس مقصودا في هذه الآية، وإنما المقصود به أن من أعظم المحرمات التي حرمت عليكم هذه الأربع، فكأنها لعظم أو لشدة تحريمها كأنها هي فقط التي حرمت، وما سواها ليس محرما، في حين أن التحريم أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أيضا أكل لحوم الحمر الأهلية أيضا، فتدخل في التحريم. هذا ما تيسر أيها الإخوة الحديث حول هاتين الآيتين العظيمتين. وبالرغم من هذا الإيجاز السريع، وشوفوا الوقت من المغرب العشاء، نحن لم نذكر كثيرا من الفوائد التي اشتملت عليها هذه الآيات العظيمة. ولذلك أذكر نفسي وأذكركم أيها الإخوة بكثرة النظر في القرآن الكريم، وكثرة مدارسة القرآن الكريم، والنقاش والسؤال حوله، فإن هذه عبادة من أجل العبادات، نسأل الله من فضله. فضل يا شيخ ريان.
أحسن الله إليكم وزادكم علما وعملا، اللهم آمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: هل هناك روابط دائما بين الآيات، أو روابط دائما بين بداية الآيات ونهايتها والآية مثلا والتي تليها؟
طبعا هذا سؤال علمي حول مناسبات الآيات. هناك علم يسمى علم المناسبات، من أجل وأدق وأفضل العلوم كلام الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أيها الإخوة أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه محكم، فقال كتاب أحكمت ماذا؟ آياته، ما قال كتاب أحكمت سوره، ولا قال كتاب أحكمت أجزاؤه، وإنما قال كتاب أحكمت آياته، والآية هي أصغر جزء من السور، مما يدل أيها الإخوة على أنك عندما تتدبر في القرآن الكريم وتنظر في أول الآية وفي آخرها، وفي أول الآية والتي في التي قبلها فإنك تنظر نظرا مقصودا، وأنك متعبد بهذا حتى تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا ترى أسلوب العرب يا أخواني في كلامها وفي فهمها، لكن نحن الآن لأننا ضعفنا من حيث اللغة العربية أصبحنا نظن أن الذي يفعل ذلك متكلف، يعني عندما تنظر في أول السورة وفي آخرها وتربط هذه بهذه هذا تكلف. في حقيقة الأمر أن هذا هو الفقه في كتاب الله حقيقة. فمثلا في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لاحظ كيف أنه قال يا أيها الذين آمنوا، هذه دعوة أنك تتصف بهذه الصفة، ثم قال أمرك بأمر كلوا واشكروا، طيب ثم قال إن كنتم إياه تعبدون. لو تجمع أول الآية مع أولها مع آخرها لوجدت أن أولها وآخرها واحد، هذا يناديك بوصف الإيمان وهذاك يشترط عليك شرط العبودية والإخلاص، ثم يأمرك بأمر عادي وهو الأكل والشرب، ويربطه بالإيمان ويربطه بالإخلاص والعبودية لله. انظر في هذه الآية والتي بعدها، بعد أن بين لك سبحانه وتعالى ما تأكل منه وهو الطيبات، ارتبط في ذهنك طيب هل هناك شيء محرم علي حتى أجتنبه؟ قال نعم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو كلام مترابط. وهذه النظرة، نظرة الربط بين الآيات وبين السور، لاحظوا حتى الآية الثانية عندما قال فإن الله غفور رحيم، عندما حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ثم اضطررت إليه طمأنك ورفع عنك الإثم ورفع عنك الحرج عندما قال فإن الله غفور رحيم، فذكر لك صفة المغفرة ولم يقل فإن الله غافر، وإنما قال غفور أي كثير المغفرة، وقال رحيم أي كثير الرحمة، لكي يفتح لك باب الأمل، وأنت تأكل من الميتة وأنت مضطر إليها تأكل وأنت مرتاح ومطمئن. فالمناسبات أيها الإخوة بين الآيات وبين السور من أجل علوم القرآن الكريم، ولكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى سعة علم، وتحتاج إلى معرفة، وتحتاج إلى تأمل ونظر ودقة في استنباط الآيات واستنباط المعاني، فليس كل أحد يستطيع أن يصل إليها، وإلا أنت مأمور بذلك. الله سبحانه وتعالى عندما قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يدبروا القول، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كل هذا أمر لك بالتدبر، والتدبر هو النظر مرة بعد مرة وتنظر كرة بعد كرة تعيد حتى تصل إلى المعاني المقصودة. وكثير من الفقه يا أخواني، كثير من الفقه في كتب الفقه مستنبط بمثل هذه الطريقة في نظر إلى كتاب الله. يعني مثلا عندما جاء الشافعي رضي الله عنه إلى قول الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، استنبط منها معاني كثيرة جدا ما تخطر على بال الذي يقرأها مباشرة. الآية تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الولد، لكن هو استنبط منها أحكام فقهية أخرى، استنبط منها أن الابن إذا كان حرا وكان أبوه عبدا فاشترى الولد أباه فإنه ينعتق مباشرة، ولا يجوز أبدا أن يملك الأب الابن أباه، وإنما بمجرد أن يشتريه الابن يعتق مباشرة. ويستنبطها الشافعي من هذه الآية وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وأن الولدية منافية للملكية، واستنبط منها معاني أخرى، وكل هذا من النظر والتأمل والتدبر في الآيات. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي الطريقة الأنسب لمراجعة حفظ القرآن إن كان الشخص صاحب عمل يأخذ منه جل وقته، وهل مراجعة حفظه أهم من حضور مثل هذه اللقاءات التي تحيي قلبه وتقوي إيمانه؟
ليس هناك طريقة محددة لمراجعة الحفظ، ولكن كل واحد له ما يناسبه. لكن من الطرق المعتمدة في كل عند كل الناس وعند كل الأمم هي كثرة التكرار. فالشيء الذي تكرره وتكثر من تكراره فإنه ينحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه نظرية معروفة ومجربة عند الجميع. ولذلك كلما كرر الإنسان وكرر الطالب وكرر الحافظ عليكم السلام ورحمة الله فإنه ينقدح في ذهنه ويحفظ ويثبت في ذهنه. ولذلك كانوا يقولون للإمام البخاري، والإمام البخاري كان من حفاظ الدنيا الكبار، ما الدواء الذي تصفه للحفظ؟ فقال: ما رأيت للحفظ مثل إدمان النظر، يعني كثرة النظر وكثرة التكرار. وجاء رجل مرة من المرات من الطلاب العلم يكرر ما يحفظ من الأحاديث، فسمعته عجوز عندهم في الدار فقالت: كم تكرر؟ لقد حفظت هذا الذي تقوله من كثر ما تكرر. فقال: أعيديه علي. فعادته عليه فتركها أياما. فلما تركها عدة أيام قال: سمعي، هل تحفظين ما حفظ؟ قالت: لا. فقال: إنما كنت أكرر حتى لا أقع فيما وقعت فيه. فكثرة التكرار يا إخواني هي الطريقة المثلى لتثبيت الحفظ. لكن أنا أنصحك بأشياء. الأخ الذي سأل: استخدم الوسائل الحديثة في التكرار. أنت الآن تذهب إلى الدوام وتعود وأنت في الرياض، والذهاب إلى العمل في الرياض معناها ساعتين أو ساعة ونصف فضع الشريط في السيارة واستمع إلى ما تريد أن تحفظه ذهابا وإيابا. وهذه طريقة مجربة وقد حفظ بها الكثير، بعضهم حفظ القرآن الكريم كاملا من هذه الطريقة، ولا سيما أن فيه الآن وسائل كثيرة ولله الحمد للتكرار. يعني مثلا هناك أشرطة تضعها في المسجل وتكرر لك 3 مرات. هناك أجهزة يا أخواني مثل هذا الذي معي الآن وأجهزة الجوال تستطيع أن تضع فيها القرآن الكريم بالصوت وتكرر. فمثلا وأنت تمشي مثلا وأنت تتمشى في الطريق أو في إن كنت من يمشي على الرصيف أو شيء من هذا، فاستخدم هذه الأجهزة في تكرار ما تريد أن تحفظه. هذه طريقة مجربة ورائعة جدا في تثبيت الحفظ. نأخذ سؤال نختم به.
أحسن الله إليكم، يقول: هل الأكل من الطيبات عمل يؤجر عليه العبد؟
نعم نعم ولله الحمد. أن الأكل أيها الإخوة من الطيبات عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهو يؤجر على أنه يأكل من الطيبات استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى الخبائث وهو يمكن أن يأكل منها فينتهي فيؤجر. وهذا يا أيها الإخوة من عظمة هذا الدين ومن أسرار تقبل الفطر له، أنه يتناسب مع الفطرة وأنه ليس فيه حرج، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وليس هذا ملة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما ملة محمد وملة إبراهيم. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الحرج إلا على بني إسرائيل الذين شددوا فشدد الله عليه، فحرم عليهم بعض الطيبات. فلما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام كان من ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام لهم أنه قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كانت في أشياء محللة لكم لكنكم لعصيانكم وتعنتكم حرمها الله عليكم، فأنا جئتكم لأحلها لكم مرة أخرى. أما الأصل فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح الطيبات للأنبياء وللبشر جميعا، ولكن بعض الناس أيها الإخوة يصر على المعاندة وعلى الكفر وعلى الجحود وعلى المخالفة، ولذلك يبتلي الله سبحانه وتعالى هؤلاء بابتلاءات عظيمة. ولذلك شوفوا الخنزير كما ذكرته لكم الآن، نحن لا نعرف أحد ممن يعرف يشتهر أنه يأكل الميتة إلا أناس شذاذ في البشر، ولا نعرف أحدا ممن يأكل الدم ويشربه إلا شذاذ من البشر، لكن نعرف من يأكل لحم الخنزير ويبالغ في ثمنه ويأكله ويبيعه ويشتريه. وهناك من يشرب الخمر ويراها أحل من ماء الغمام مخالفا بذلك كل الشرائع السماوية، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا أيها الإخوة ابتلاء. ولذلك لاحظوا حتى من أول ما ابتلي به آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة أنه حرم عليه شيء معين أكله، قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ليس لأن يعني الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى هذه الشجرة فلا يريد أن تأكل منها، وإنما هو اختبار وابتلاء، كل من هذا ولا تأكل من هذا، ثم أجعل لك كل هذه المباحات وأحرم عليك شجرة صنف صنفين ثلاثة، فتترك كل ما أحللته لك وتأكل مما حرمته عليك، لا شك أن هذا نوع من الجحود ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أيها الإخوة كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.